Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العلاقات المغربية الفرنسية وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الرباط في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين. التقت خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لمناقشة كل مواضيع العلاقات الثنائية فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. المغرب تساقطات المطرية الأخيرة التي همت العديد من مناطق المملكة نعشت الآمال في رفع حقيبة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. أزمة تونس، صندوق النقد الدولي يقرر تأجيل النظر والمصادقة على برنامج التمويل لفائدة تونس بقيمة 1,900,000,000 دولار ولم يدرجه على جدول أعمال اجتماعه للتاسع عشر من الشهر الجاري في خطوة اعتبرت رفضا حادا من الصندوق. حرب روسيا في أوكرانيا، خيرسون من جديد تحت القصف، وصباح اليوم استهدفت أدة مدن بوابل من الضربات الروسية وسمع دوي انفجارات وسط العاصمة كييف ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق. مونديال قطر 2022، المنتخب المغربي يتطلع إلى اختتام حلمه الرائع وإنجازاته غير المسبوقة في هذا المونديال بإحراز مركز ثالث عندما يواجه غدا السبت نظيره الكرواتي. والجامعة الملكية المغربية لكرة قدم تعبر عن احتجاجها القوي على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف النهائي. نبدأ إذن من الرباط التي حالت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين. التقت خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وكان الكي دورسي تحدث في وقت سابق عن مناقشة كل مواضيع العلاقات الثنائية وذكر بالخصوص ملف التأشيرات، مضيفا بأن الهدف هو تحديد آفاق طموحة ومبتكرة لهذه العلاقة المميزة. ففرنسا والمغرب شريكان كبيران على صعيد الاقتصاد والتعليم والأمن والتعاون، وبالتالي ستتم معالجة مجمل هذه المواضيع في إطار هذه الزيارة. للتعليق معنا من باريس الإعلامي والمحلل السياسي محمد وموسي.
هذه الزيارة تأتي في وقت تلبد فيه غيوم كثيرة سماء العلاقات بين الرباط وباريس. هناك أجندة من الخلافات المطروحة، جاء الوقت لتوضيحها ومناقشتها. هناك مجموعة من الملفات، من المتوقع أن يحضر ملف التأشيرات. نعلم جميعا أن منذ أكثر من عام ونصف العام لا يزال موضوع تشدد التأشيرات ساريا المفعول. هناك أيضا موضوع الصحراء المغربية، الموقف الفرنسي من مغربية الصحراء لا زال غير واضح، لا زال رماديا. قضية الصحراء والموقف الفرنسي يجب أن يكون أكثر وضوحا. هناك الكثير من العواصم الأوروبية سارعت إلى إعلان دعمها للموقف المغربي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وبالتالي فإن الرباط تنتظر من باريس حسما صريحا وموقفا واضحا بدعم وبالاعتراف بالسيادة على الأقاليم الجنوبية. وبالتالي فإن الرئيس الفرنسي بشكل خاص هو يطمح الآن إلى طي هذه صفحة الخلافات للتأسيس لزيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب من أجل استئناف الحوار، ويتكون هذه الزيارة مفتاحا لانفراج سياسي، لانفراج استراتيجي يؤدي إلى تجاوز الخلافات بين البلدين.
في نشرة إنذارية من مستوى برتقالي أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن العديد من مناطق المغرب ستشهد اليوم تساقطات مطرية قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية ورياحا قوية قد تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة بمناطق السايس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط وشرق البلاد. وقد أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة التي همت العديد من مناطق المملكة الأمالة في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. نستمع في هذا الإطار إلى محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
في سقوطات انتفع بها المغرب كله. احنا دابا مازال في اواخر الخريف وغادي نبداو ان شاء الله الموسم الشتاء. كنتمنوا تجي تساقطات اخرى شهر يناير وفبراير ومارس وابريل الاخير ما هي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد البشرة الكبيره اللي كنا كنتظروا هذه 3 سنين رجعت العاده ديالها، لان التساقطات المطريه كيجوا في الخريف وفي الشتاء. شكون غادي ينتفع بها؟ غتنفع المواطنين كلهم، يعني المغرب كله غادي ينتفع، ولكن اكثر انتفاعا هما الغابات والمساحات ديال الاشجار مثمرة، ثم كذلك المراعي. اللي ما تنساش باللي احنا عندنا مراعي جبليه وعندنا مراعي في السهول وعندنا مراعي كبيره كينتفع منها، خصوصا الماشيه الصغيره بحال الغنم والماعز، وكذلك الابقار غادي ينتفعوا بهذه التساقطات. كذلك الاشجار المثمره، الزيتون مثلا اللي في جميع النواحي، والاشجار المثمره الاخرى انتفعت شويه المدارات السقويه لان دخل الماء في السدود. الشمال دخل بزاف، ولكن في الوسط وفي الجنوب كنظن مازال ما دخلش بزاف لان مازال الشتاء جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثم كذلك اللي انتفع كثير هو الفرشة المائية، اللي صراحة هي اللي ردت الامل في الابيار اللي كاينة على المستوى الوطني، وغادي ان شاء الله زراعة الحبوب والقطاني كذلك يكونوا ان شاء الله مزيانين، والشرب للحيوانات ولا الماشية. هاد الشتاء هذه بداية ديال الموسم، جات شوية متأخرة ولكن الحمد لله اعطت قوة لبعض المناطق. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا الموسم مزيان باذن الله. احنا متفائلين ان الموسم غادي يكون في احسن ما يرام.
محطتنا المواليه تونس التي دخلت اليوم مرحله الصمت الانتخابي استعدادا لتشريعيات نهار غد 17 ديسمبر، اقتراع قطعته المعارضه وسط مخاوف من عزوف شعبي كبير وبعد حمله انتخابيه باهته للغايه. وقال رئيس جبهه الخلاص الوطني احمد نجيب الشابي ان الجبهه تجدد مطالبتها بمقاطعه هذه الانتخابات التشريعيه، مؤكدا أنها ستعمق الأزمة السياسية في البلاد، وأن حل الأزمة التي تتخبط فيها تونس لا يكون إلا بحوار وطني شامل. في هذا الخضم أثار عدم إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء ملف تونس الذي كان مقررا تناوله في 19 من الشهر الجاري النظر والمصادقة على برنامج تمويل بقيمة 1,900,000,000 دولار، جملة من ردود الأفعال التي اعتبرت أن عدم إدراج ملف تونس في جدول أعمال المجلس رفضا حادا من الصندوق وسط تساؤلات حول قدرة السلطات التونسية فعليا على تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بشأنها. نستمع في هذا الإطار الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان من تونس العاصمة.
هناك أسباب اقتصادية موضوعية ربما من أهمها عدم توصل السلطة التونسية إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به، واللي على أساسه تحصلت على الاتفاق المبدئي. صندوق النقد الدولي يعتبر أنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الموارد المالية لتنفيذ البرنامج وتمويل البرنامج فلا فائدة من قرض من صندوق النقد الدولي يغطي جزء فقط وربما جزء ضئيل من حاجيات البلد. السبب الثاني هو أن هناك مشكل مصداقية الحقيقة ما بين تونس والجهات المانحة، وخاصة منها صندوق النقد الدولي، وما نراه من خطاب متناقض تماما ما بين رئاسة الجمهورية من ناحية والحكومة من ناحية ثانية التي تفاوضت على أساس برنامج إصلاحات، ثم الرفض الكامل لبرنامج إصلاحات من طرف المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشؤون، يغذي نوعا ما فقدان الثقة وفقدان مصداقية الخطاب التونسي، يعني يزيد في التشكيك في قدرة البلاد التونسية على القيام فعلا بإنجاز الإصلاحات التي تعهدت بها. مع العلم أن يعني مش هذا أول برنامج، في 2013 كان هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي ولكنه فشل لنفس الأسباب، يعني السلطة تعهدت بإصلاحات ولكنها لم تلتزم بها، ثم في 2016 و2018 نفس الشيء، ولا أظن أنه ستتم إعادة جدولة ملف تونس في الأسابيع القليلة القادمة في خلال شهر جانفي، لا أظن ذلك لأن الوقت لن يكون كافيا لتغيير الأوضاع.
إلى أوكرانيا الآن، حيث صدمت عدة مدن صباح اليوم بوابل من الضربات الروسية، وسمي عدوي انفجارات في وسط العاصمة كييف، وأبلغ عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق. وكتب رئيس بلدية كييف لا تغادر الملاجئ، الهجوم على العاصمة لا يزال متواصلا. وأعلن نظيره في خاركيف ولوتافا أن مدينتيهما محرومتان من الكهرباء جراء الضربات الصباحية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية استهدفت مدينة خيرسون بأكثر من 16 غارة في قصف أسفر عن سقوط قتلى، وأدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. للتعليق معنا من كييف الإعلامي محمد العروقي.
استفاقت العاصمة كييف في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم الجمعة على قصف صاروخي مركز وشديد لم يكن معهودا من السابق. هذا القصف أثر على جميع شبكات الاتصال في العاصمة كييف وأدى إلى انقطاع الماء والكهرباء. حقيقة تسمع أصوات انفجارات قوية ليس معروف هل هي طائرات بدون طيار أم هي صواريخ. أعلنت السلطات عن تضرر بعض الأحياء بالعاصمة، ولكن حتى الآن الأخبار قليلة التي يمكن تأكيدها بسبب انقطاع الاتصالات، كما هناك حديث يدور عن قصف آخر لبعض المدن والمقاطعات في أوكرانيا بشكل عام مثل منطقة أوديسا ومنطقة إدنيبرو. ما زلنا نحاول الحصول على أكثر تفاصيل، الأمور صعبة جدا. هناك توقعات كثيرة من الجانب العسكري الأوكراني مثل تصريح القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني بأن تعيد القوات الروسية كرتها مرة أخرى نحو العاصمة كييف في بداية العام الجديد، ويتحدث عن حشد أكثر من 300,000 جندي روسي. كما أن وزير الدفاع الأوكراني أيضا نوه بأن روسيا قد تبدأ عملية كبيرة وواسعة مع بداية العام الجديد أو على أكثر تقدير في فبراير. هذه كلها توقعات تأتي بسبب التحركات الروسية في شرق أوكرانيا وعند الحدود البيلاروسية.
مونديال قطر 2022، المنتخب المغربي يتطلع إلى المركز الثالث عندما يواجه نظيره الكرواتي نهار غد السبت على استاد خليفة في الدوحة. الناخب الوطني وليد الرقراقي عقد ظهر اليوم ندوة صحفية تحدث فيها عن استعدادات أسود الأطلس لهذه المواجهة. رضا كريفي.
وليد الرقراقي أكد أن عناصر المنتخب عازمة على تحقيق الفوز أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خلال اللقاء الصحفي الذي عقده رفقة اللاعب زكريا بوخلال. أوضح الرقراقي أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض لقاء الغد بنفس الأداء والروح القتالية المعهودة لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بالميدالية البرونزية لهذا العرس الكروي العالمي والصعود إلى منصة التتويج. الناخب المغربي أكد أن بلوغ المركز الثالث في مونديال لقطر سيتيح للمنتخب المغربي التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة الفيفا وتمهيد الطريق أمامه نحو الأفضل في مختلف التظاهرات الرياضية المقبلة، في إشارة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم المقررة في كوت ديفوار في يناير من العام 2024. وعن موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي احتجت أمس بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، حيث عبرت عن استغرابها من عدم تنبيه غرفة الفار الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء. أكد الرقراقي أنه من حق الجامعة الملكية تقديم شكاية أمام الفيفا وإنصاف اللاعب سفيان بوفال، مضيفا أنه كانت هناك ضربة جزاء لكنها لن تغير من نتيجة المباراة. وعن الإصابات في صفوف المنتخب المغربي صرح الرقراقي بأن الفريق يعاني من عدة إصابات، مضيفا أنه يتوفر على دكة احتياط تضم لاعبين قادرين على التنافس وتحقيق الفوز أمام كرواتيا في مباراة ستكون مفتوحة على جميع التوقعات.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.